بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجهاد: وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. من قال عنه أنه مرسل قالوا أن الذي رفعه أبو معاوية، ولكن قد صححه جمع من أهل العلم. والحديث في الصحيح المسند من حديث خالد بن الوليد: بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وقال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا ترى ناراهما. وممن رجح إرساله أبو حاتم، وقد ذكر هنا العلامة الصنعاني قال رحمه الله: كذلك رجح أبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي إلى قيس بن حازم، يعني أنه عن قيس بن حازم، ولم يذكر فيه الرواة غير أبي معاوية عن جرير. والذين علوا أيضا رواية عن خالد قالوا إنه حفص بن غياث زاد ذكر خالد. ورواه الطبراني موصولا قال: والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة، وهو مذهب الجمهور لحديث جرير ولما أخرجه النسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبي عن جده مرفوعا بلفظ: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلا أن يفارقهم، معناه أنه لا بد أن يفارقهم. جاء في لفظ عند أحمد حديث جرير قال: حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه ألا يشرك بالله شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح المسلم ويفارق المشرك. وهذا الحديث الذي رواه النسائي من حديث بهز بن حكيم في الصحيحة برقم 369. قال: ولعموم قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا الدليل الثاني مع هذا الحديث، دليل على ماذا؟ على وجوب الهجرة، قال بذلك جمهور أهل العلم. قال: وذهب الأقل إلى أنها لا تجب الهجرة، وأن الأحاديث والآية منسوخة للحديث الآتي، وهو: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. اتفق عليه، لكن هذا الحديث محمول على ماذا؟ لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام، وليس معناه أن الهجرة قد انقطعت، الهجرة باقية، وهذا قول عامة أهل العلم. لكن الناس يختلفون، فمنهم من يكون في بلد الكفار لا يستطيع أن يقيم دينه ويقدر على الهجرة، قالوا هذا واجب عليه أن يهاجر، ورجل لا يستطيع أو ضعفاء لا يستطيعون إظهار دينهم ولا يستطيعون الهجرة لضعفهم كالنساء والأطفال، قالوا فهؤلاء معذورون، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وإذا كان المسلم يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفار وشعائر دينه ولا يمنع منها، فقالوا يستحب له الهجرة ولا يجب. ولا شك أن العيش في أوساط الكفار له مفاسد ومخاطر، إذا كنت في بيئة في مجتمع مسلم كثير بالمعاصي، كثير فيه المعاصي لا تأمن فيه على نفسك ولا على أولادك من البدع ومن المعاصي، ومن تحتاج أن تنتقل منه سلامة لنفسك ومن معك من أهلك إلى مكان آخر تأمن فيه من الفتن، وليس على سبيل الوجوب فيه، لكن هذا من باب السلامة للدين، فكيف بالعيش في أوساط الكفار خصوصا؟ ولذلك آثار خطيرة على الأولاد وعلى الذكور وعلى الإناث، فإن بلدان الكفار لا حشمة فيها ولا تورع من فاحشة، وكل شيء أمامه وقوانين تحمي هذه الفواحش والمنكرات، ولا يستطيع الأب يمنع ولده لا الذكر ولا الأنثى مما يريد من المحرمات والمعاصي، لو اشتكى به لسجن وربما أوذي بسبب ولده. إذن فالسلامة لا يعدلها شيء، سلامة المسلم أن يعيش في بلاد الإسلام، خصوصا مع هذا الوعيد في هذا الحديث: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك، لا ترى ناراهما. حتى السفر إلى بلاد الكفار مضيق، هذا التفصيل المذكور ذكره الشيخ ابن باز جماعة من أهل العلم في اللجنة الدائمة، وأيضا مما ذكروه بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفار أنهم يشترطون لذلك 3 شروط: حاجة ليست في بلاد المسلمين، علم يدفع به الشبهات، دين يدفع أو يقي بإذن الله من الشهوات. لكن الناس اليوم صار بعضهم يتفاخر أنه يتحصل على جنسية بلد كذا من الكفار، وهذا لا يجوز. أنت تحتكم إلى قوانين كفرية وضعية، وتكثر سواد أهل الكفر، وتقر منكرات إلى غير ذلك من المفاسد. ولشيخنا يحيى أظنها رسالة أو فتوى منشورة في حكم الهجرة من بلاد الكفار، قوله في حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما المراد بالفتح؟ فتح مكة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قالوا فإنه عام ناسخ لوجود الهجرة الدال عليه ما سبق، وبأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه، ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرهم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين. الحديث سيأتي بطوله، فلم يجب عليهم الهجرة. والأحاديث غير حديث ابن عباس محمولة على من لم يأمن على دينه، قالوا وفي هذا جمع بين الأحاديث، لا يأمن على دينه ولا يستطيع إقامة دينه. وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث لا هجرة مراد به نفيها عن مكة، كما يدل له قوله بعد الفتح، فإن الهجرة كانت واجبة من مكة قبله. وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه. والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان. وقوله ولكن جهاد ونية، قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية. وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة. وقال النووي: المعنى أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. وجهاد معطوف بالرفع على محل اسم لا. قال الشيخ ابن عثيمين: وكتابه هذا الذي هو فتح الجلال كثير من المسائل التي هي ربما عصرية ونوازل تجد له كلاما فيها، فهو من المراجع المهمة للمسائل العصرية. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر، لأنه لا بد من إقامة المسلم بدار المشركين كما في مسألة إقامة السفراء المسلمين بين المشركين، فالجواب أنه إذا كان السفير سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن دولته فيما يلصق بها من التهم والكذب والافتراء، إذا كانت الدولة على ما وصفه فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من المصالح الكبيرة، لأن السفارات الآن ليست مجرد متحدث بلسان دولته في الأمور السياسية، بل فيها اقتصاديات وعسكريات وغيرها وغيرها، فالناس لا بد لهم من هذا فهو ضرورة. أما إذا كان السفير لا يهتم إلا بالقشور مما لا خير فيه فلا خير فيه هو أيضا، ويوجد من السفراء من يشوه سمعة دولته ومن يشوه سمعة الإسلام، ويكون وجوده في السفارات ضررا عظيما ليس على دولته فحسب، بل على دولته وعلى المسلمين عموما، فتجده والعياذ بالله لا يقوم بواجبه فلا يحضر لعمله كما هو مطلوب منه، وإذا حضر لم يحضر إلا في بعض الدوام. ثم إن نسمع أن بعض السفراء يعربدون ويشربون الخمر، هؤلاء إقامتهم هناك حرام لأنها لا تزيدهم إلا شرا ومعصية، فرجوعهم إلى بلاد الإسلام المحافظة واجب. لكن من السفراء من يكون سفراء خير في الدعوة إلى الله والدفاع عن الإسلام والدفاع عن دولتهم بما هي متصفة به وإلى غير ذلك من الأشياء التي يحمد عليها السفير. فإن قيل يوجد كثير من المسلمين يقيمون إقامة دائمة بين المشركين ولا يفكرون في الرجوع، وبعضهم يخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، فما حكم ذلك؟ قال: قلنا هذه مشكلة حقيقية، ولهذا يجب أولا التحقق من صحة الحديث والبحث في معنى التبرؤ هنا. فالمعنى هنا هو أن هذا الرجل المقيم بأرض المشركين ليس على السنة وليس على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في الدنيا والآخرة. ولكن هذه البراءة قد لا تكون براءة كاملة، بمعنى أن هذا الرجل على خطأ ولم يخرج من الملة. فإن قيل لو أن دولة مشركة استولت على دولة مسلمة، فهل يبقى المسلمون في هذه البلاد تحت حكم المشركين، أم هل يجب على المسلمين الهجرة من هذه البلد؟ قلنا: لا يجب عليهم الخروج من بلادهم، لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار ولم يردهم على الكفار. قال: من فوائد هذا الحديث تحريم إقامة المسلم بين المشركين، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تبرأ منه، ولكن هذا مبني على صحة الحديث. ثانيا: أنه وإن كان مطلقا أو عاما فإنه لا بد أن يخصص أو يقيد بما إذا أقام لمصلحة الدعوة، كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله فهنا لا يلحق هذا الوعيد، ولكن وجد فائدة فليبقى وإلا فليرحل. هل النية تقوم مقام الفعل؟ قال: النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون النية صادقة، بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلبه أنه لولا المانع لفعل، أن تكون النية صادقة بمعنى أن ينوي نية صادقة من قلبه أنه لولا المانع لفعل. الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه له، أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه له، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما هو الشرط الأول؟ تكون النية صادقة. الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل. ما هو الدليل؟ هذه الآية من سورة النساء: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو قد شرع في الهجرة لكن أدركه الموت قبل إتمامها. قال: أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فلو أجر النية فقط. أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط. قال: ودليل أنه لا يحصل على الأجر كاملا قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأغنياء سبقوهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم سبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل أنتم وهم سواء. فدل ذلك على أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره. وكذلك هذا حديث ابن عباس واضح. أين الأول والأخير؟ لا، يؤجر على النية. الآن ما يؤجر على النية إلا بصدق. الآن يشرع؟ لا، ولكن قال: النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشرط. إذا كان ما عنده نية صادقة وما شرع في العمل، أو حتى شرع في العمل وما عنده نية صادقة، فالنية لابد منها. وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، فلو أجر نية فيكون أجره مساويا لأجر نية الفاعل بالنية، لكنه ما شرع في العمل. والمجتمعات، حتى المجتمعات المسلمة الآن، كثير من البلدان المسلمة فيها فتن عظيمة، فيها فتن عظيمة. لما ذهبنا إلى بلاد مصر ورأينا ما فيها من الفتن، وجدنا بعض الإخوة أو تذاكرنا مع بعض الإخوة أتوا من بلاد فرنسا، يعني بعد أن رجعنا إلى اليمن من طلاب العلم، فقلنا لهم: بلاد مصر كذا وكذا وكذا. قالوا: بلاد مصر لما جئنا إليها قلنا: الحمد لله رأينا الإسلام، الحمد لله رأينا الإسلام، سمعنا الأذان، رأينا الناس يصلون، رأينا. والتبرج الذي فيها ما هو بشيء على ما في بلداننا. قلنا: فلما جئتم من اليمن؟ قال: قلنا: نحن في زمن الصحابة. لما وصلنا إلى اليمن نحن كأننا في زمن الصحابة، ما تجد امرأة متبرجة، ولا هذا السفور الموجود في تلك البلدان، ولا ذلك الاختلاط وإلى غير ذلك. هذه نعم عظيمة. الآن انظر، تخرج من بيتك إلى المسجد إلى السوق، وصاحب العمل إلى عمله، ما هناك اختلاط بالنساء، مع أن سعي أعداء الإسلام يسعون لحصول الاختلاط في المدارس في الجامعات حتى يروض الناس على ذلك، ولا تجد أيضا التبرج. هذه نعمة ما هي باليسيرة، نعمة عظيمة. حتى إن بعض العوام الذي رأينا في مصر قال: يا أخي، جمعنا لنا حسنات في اليمن وجئنا هنا نضيعها. قال: والله أعلم أنها تروح فقط الحسنات، وإلا نرجع محملين. صاحب فطرة، يعني مع أمور ما تستنكر عند الناس لأنها خلاص صارت كالمألوفة. التبرج صار شيء مألوف، كأنه ما في شيء، ما تجد أحد يمكن أن ينكر. أو حتى النساء فيهن جرأة أشد من الرجال، لو أتيت بكلمة ربما تأتيك بعشر، ما ترجلات. حتى قالوا رجل من أصحاب صنعاء: أتى المعوز إلى نصف الساق، قريب الركبة، ورأت امرأة وقالت أنت ست، يعني أنت امرأة تلبسين هذا اللبس، يعني ما يلبس إلى نصف الساق إلا المرأة، من الرجال يغطون الساق. انقلبت الموازين، المرأة تتعجب من الرجل ليش يلبس ويكشف ساقه، وهي ما هو عجيب أنها تكشف الساق. نسأل الله العافية. إلى هنا، سبحانك اللهم.